بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يسعدني في هذه اللحظات المباركة اللقاء بهؤلاء الإخوة والصفوة من القائمين على هذا المرفق الخيري، هذا المرفق العظيم الذي يخدم المجتمع مقوماته بعد الدين وهي الصحة. فلا شك أن صحة الأبدان عون على كل خير، وصحة الأبدان يعتريها ما يعتريها من النقص ومن الأمراض والعوارض، فمن فضل الله أنه جعل لكل داء دواء، وما من داء إلا وأنزل الله له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، وبناء على ذلك قامت هذه المستشفيات وما يتبعها من المرافق لأداء هذه المهمة العظيمة في المجتمع، ويقوم عليها رجال من أهل الصدق والأمانة والخبرة أمثالكم، بارك الله فيكم. ولا شك أن الدعوة إلى الله عز وجل أنها هي مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم. الدعوة إلى الله لا بد أن تقوم، دعوة إلى الله، إلى دين الله، الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، الدعوة إلى السلوك الحسن، إلى التعامل الطيب، إلى معرفة أصل العقيدة وأصل الدين، إلى معرفة العبادات والمعاملات. كل هذا بحاجة إلى من يقوم به ويبلغه للناس، وهم الدعاة إلى الله الذين حملهم الله هذه الأمانة. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان لا يترك مجالا إلا ويطرقه للدعوة إلى الله عز وجل، فكان ينتهز المواسم للحج والعمرة فيعرض دعوته على القبائل في منازلهم فيدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، وكان يغشى المجالس التي يجتمع فيها أهل مكة فكان يدعوهم إلى الله عز وجل ويبلغهم، وكان يعود المرضى على فرشهم ويدعوهم إلى الله عز وجل لعلهم يموتون على خاتمة حسنة فيدخلون الجنة، كما زار عمه أبا طالب وهو على فراش الموت ودعاه إلى الله، وزار الرجل اليهودي أو الشاب اليهودي الذي كان في سكرات الموت دعاه إلى الله فتاب وأسلم ومات على الإسلام، فكان ذلك سببا في نجاته من النار. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يدع مجالا إلا ويطرقه الدعوة إلى الله حتى بلغ دين الله لجميع أهل الأرض من طريق الدعوة إلى الله عز وجل. وكان يرسل الخطابات إلى الملوك والرؤساء يدعوهم إلى الله، وكان يرسل الدعاة كما بعث معاذا إلى اليمن وبعث غيره إلى الجهات يدعو إلى الله عز وجل. فالدعوة إلى الله لا بد أن تقوم في كل وقت وفي كل مجال، ومن ذلك مجال المستشفيات لأنها تضم كثيرا من الناس الذين هم بحاجة إلى الدعوة إلى الله وتبصيرهم. فالمسلمون الذين في هذه المستشفيات بحاجة إلى الزيادة من العلم والبصيرة وبيان ما يشكل عليهم من أمور دينهم، وغير المسلمين ممن يعملون في هذه المستشفيات من ممرضين وأطباء أيضا بحاجة إلى الدعوة إلى الإسلام، حاجة إلى الدعوة إلى الإسلام والدخول في الإسلام، لأن الإسلام للجميع، ما هو خاص للعرب، وإنما هو لجميع أهل الأرض، عربهم وعجمهم. ونحن مكلفون بأن نبلغ هذا الدين وهذه الدعوة لجميع أهل الأرض مهما أمكن ذلك، لا سيما وقد جاءوا إلى بلادنا ووجدوا بيننا، فلهم حق علينا أن ندعوهم إلى الإسلام، والإسلام أعز شيء نهديه لهم، لا يقوم مقام الإسلام شيء، لا من الأموال ولا من أي شيء، الإسلام أعز شيء يهدى إلى القادمين إلينا. فنحن نحب لهم ما نحب لأنفسنا، نحب لهم أن يدخلوا في الإسلام وأن يدخلوا الجنة وأن ينجوا من النار، وهذه مهمتنا نحن. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال سبحانه: قل هذه سبيلي، قل للرسول صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قول الداعية أفضل القول، هو أحسن القول، دعا إلى الله، دعا الناس إلى دين الله عز وجل، لأنهم بحاجة إليه لنجاتهم وفلاحهم وصلاحهم، هم بحاجة إلى الدين، والإنسان بدون دين لا قيمة له، بل الحيوان أعز منه، لأن الحيوان لم يكلف، وهذا إنسان عاقل مكلف، فإذا لم يكن على دين الحيوان أسعد منه. أن تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فالإنسانية بحاجة إلى الدعوة إلى الله عز وجل، والرسول صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، ومن هذه الرحمة أنه يدعو إلى الله، يدعو إلى الله كل من لقي وكل من تمكن من دعوته، رحمة به وإشفاقا عليه وجلبا للخير له وإنقاذا له من الشر. وهذا من النصيحة، من النصيحة أنك تدعو هذا الإنسان إلى الله، تخرجه من الظلمات إلى النور، ومن النار إلى الجنة، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الشقاء إلى السعادة، تجلب له الخير، تنقذه من الورطات التي كان فيها والظلمات الجهالات. فالداعية إلى الله عمله أفضل الأعمال، وهو لا يريد مقابل ذلك طمعا من مطامع الدنيا، أو لا ولا يريد مدحا ولا ثناء، وإنما يريد نفع البشرية ونفع الإنسانية، هذه مهمته. قد قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فالواجب على من أعطاه الله علما أن يبلغه للناس، وأن يدعو الناس إلى هذا الدين الذي هو دين البشرية، بل دين الجن والإنس، فكيف يموتون وهم لم يبلغهم هذا الدين ولم يعرفوا عنه شيئا؟ يكونون في ذمة الذين قصروا في دعوتهم وتبليغهم، المسؤولية عظيمة، وكل منا يجب عليه من القيام بالدعوة حسب ما يستطيع، كل منا على حسب ما يستطيع. ولا شك أن المستشفيات كما ذكرنا فيها المرضى وفيها الأطباء وفيها الممرضون وفيها العمال وفيها الموظفون، فهم بحاجة إلى، فهم مجتمع، هم مجتمع كبير يحتاجون إلى أن يبلغوا وأن يدعوا إلى الله عز وجل. المؤمن يدعى إلى المحافظة على دينه والتزود من الخير والتوبة من الذنوب والكافر يدعى إلى الدخول في الإسلام والبعد عن الكفر والعمل للجنة ترك أعمال أهل النار. وكل بحاجة إلى الدعوة إلى الله عز وجل. فالدعوة مسؤولية الجميع كل بحسب حاله، ولا سيما أهل النفوذ وأهل المسؤولية. فمن مهمات المسؤول، أعظم مهمات المسؤول، الدعوة إلى الله عز وجل قبل مهمات الأعمال الإدارية والأعمال، هذه أعظم المهمات. وأن يكون المسلم يعمل لدينه ويعمل لإسلامه قبل أن يعمل لدنياه، يعمل لدينه بحسب استطاعته. وكلكم على ثغرة من ثغور الإسلام، فالله أن يؤتى الإسلام من قبلكم. والدعوة إلى الله كما أنها تكون بالقول الحسن والموعظة والتذكير والبيان، فإنها تكون بالعمل أيضا. الداعية يعمل بما يقول وبما يذكر للناس، يكون قدوة حسنة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم من رآه مجرد رؤية تعلق قلبه به وأحبه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعبد الله حق عبادته ويخشى الله حق خشيته. فمن رآه مجرد رؤية تعلق قلبه به وأحبه وأحب مجالسته وسماع كلامه. وكذلك غيره من الدعاة إلى الله الذين يعملون بما يقولون، فإنهم يكونون دعاة إلى الله بأعمالهم أكثر من دعوتهم بأقوالهم. تعامل الحسن والصدق في المعاملة، هذا من الدعوة إلى الله، لأن الإسلام دين الوفاء ودين الصدق ودين النصيحة دين الخير. يكون هذا ظاهرا على المسلم في أقواله وأفعاله وتصرفاته وأخلاقه، ويكون قدوة ويكون أول من يعمل بما يقول. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كيف تطالب غيرك أن يعمل الخير وأنت لا تعمل به؟ لتكن أنت أول من يعمل الخير، ثم إذا عملت تدعو إلى الخير. فهذه صفات الداعية. ولهذا قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. عمل، ما اقتصر على دعا إلى الله، بل عمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فليكن الداعية داعية بأفعاله ومعاملاته وتصرفاته قبل أن يكون داعية بلسانه وكتابته وغير ذلك. فالقدوة الحسنة لها تأثير أكثر من تأثير القول، بحيث من رأى هذا الداعية العامل التقي فإنه يتأثر به قبل أن يتكلم. المريض كما تعلمون، المريض يكون عنده رقة، عنده خوف من الموت، تذكر للموت، فيكون أقرب إلى القبول، أقرب إلى قبول الدعوة. فتنتهز هذه الفرصة ويدعى إلى الله ويذكر بالتوبة ويذكر بحسن الخاتمة، ويوسع عليه ولا يضيق عليه ويقنط من رحمة الله، بل يفتح له باب الأمل وحسن الرجاء بالله عز وجل ويرغب في الخير ويخفف عنه من وطأة المرض بأن يدعى له ويقال له إنك بخير وأنت اليوم أحسن منك أمس، فيفتح له باب الأمل. وهذا من الدعوة إلى الله عز وجل، تأنيسه وإفراحه وتوسعة الدنيا عليه، هذا من الدعوة إلى الله عز وجل. تذكيره بالتوبة، وأن تقول التوبة مطلوبة من كل أحد، أو خاص بالمريض، التوبة مطلوبة من كل أحد، من الأصحاء ومن المرضى ومن الكبار والصغار والذكور والإناث. كذلك تذكره بالوصية وتقول إن الوصية لا تقرب أجلا ولا تبعد أجلا، ولكنها احتياط وضبط للأمور، فتكتب الوصية حتى ولو كنت على حالة صحة وقوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته عند رأسه. إن الإنسان ما يدري ماذا يحصل وما يعرض له، فإذا كان عليه ديون وعند حقوق للناس وأمانات ودائع، فعليه أنه يثبتها ويبينها لئلا تضيع على أهلها. ولا يقول أنا شاب وأنا قوي الجسم وأنا يستبعد الموت، فكيف بالمريض الذي هو على فراش المرض؟ فهو أولى بأن يذكر بالوصية، ويقال: ليس معنى هذا أني أرى أنك قريب من الموت، ولكن هذا شيء مطلوب من المسلم في كل حالة، في حال الصحة وفي حالة المرض. فأنت تكتب ما لك وما عليك، توثقه لأجل تسلم من مسؤوليتها أمام الله سبحانه وتعالى، توصل الحقوق إلى أهلها. وإذا عافاك الله تتذكر هذا الشيء، تشوفه مكتوب وموضح وتتذكره ولا تنساه، خليه عندك. حتى لو أنت صاحي خلي عندك وصية بهذه الأمور، فهذا مما يذكر به المريض. كذلك يذكر ب، وهذا أهم، يذكر بالتوبة إلى الله عز وجل، يذكر بالتوحيد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ويقال له هذا مطلوب من المسلم في كل حالة، حالة الصحة وحالة المرض وفي كل حالة. فأنت تكثر من ذكر الله ومن النطق بالشهادتين، ومن لأجل أن يكون بذلك طمأنينة قلبك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولعله إذا تنبه وكرر الذكر والتهليل يختم له بكلمة لا إله إلا الله، يسبق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فإذا عود لسانه بذلك فإنه يوفق للموت عليها، فيكون من أهل الجنة ولا يغفل عن ذكر الله عز وجل. وإن عافاه الله وشفاه فيكون قد تربى على ذكر الله وأحبه ورغب فيه، فيداوم عليه كذلك. وهذا مهم جدا، أن المريض بحاجة إلى من يبين له أحكام الطهارة وأحكام الصلاة، لأن بعض المرضى خصوصا الجهال منهم قد يتساهل في أمر الطهارة وأمر الصلاة، ويظن أنه معذور، يظن أنه ما متعمد إن شاء الله، لكن يظن أنه معذور. ربما أن بعضهم يترك الصلوات، يقول: لما إلى أن أخرج من المستشفى أنا الآن على السرير وأنا الآن مريض، فشق علي الصلاة، فأنا أتركها إلى أن أخرج من المستشفى. وقد لا يخرج من المستشفى، قد يموت وعليه صلوات فرائض، نتيجة الجهل. الصلاة لا تكلف شيئا، قال صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، إن استطاع أن يتوجه إلى القبلة وجب عليه ذلك، وإن لم يستطع صلى إلى أي جهة ولا يترك الصلاة، ولكن يصلي على حسب حاله ولو على جنبه، ويومئ بالركوع والسجود. فالدين ميسر ولله الحمد، يصلي على حسب حاله، وهذا الواجب عليه، لا يكلف أكثر من ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويصلي كل صلاة في وقتها على راحته، جالس أو مضطجع أو قائم على حسب استطاعته. الطهارة من الحدث بالوضوء أو الاغتسال أيضا، إن استطاع أن يتطهر بالماء فإنه يجب عليه ذلك، لأن هذا هو الأصل. إذا لم يستطع أن يتطهر بالماء يتيمم، تيمم بأن يكون عنده يسير من التراب، يسير من التراب محفوظ في علبة أو في أي وعاء، ثم يضرب عليه ويمسح وجهه وكفيه، وهذا يكفيه عن الاغتسال، ويكفيه أيضا عن الوضوء. يصلي. لو قدر أنه ما عنده ماء ولا عنده تراب، وهو ما يقدر يقوم من على السرير ويبي يخرج الوقت، ماذا يعمل؟ يصلي على حسب حاله، ولو بدون ماء وبدون تراب، يصلي على حسب حاله، ولو لم يتوضأ ولو لم يتيمم، لأنه لا يقدر على هذا، يصلي بدون ماء وبدون تراب. المهم أنه ما يترك الصلاة. إذا احتاج إلى الجمع بين الصلاتين، الظهر مع العصر، المغرب مع العشاء، فله الجمع من أجل المرض في وقت إحداهما، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. فالدين ميسر ولله الحمد، لكن الخوف أنه يترك الصلاة اعتمادا على أنه مريض، وأنه ما يستطيع أن يصلي الصلاة الكاملة، أو ما يستطيع يتطهر ويترك الصلاة. كذلك ربما يكون عليه فيها نجاسة، فيها دم، فيها بول، فيها شيء من النجاسة، ويترك الصلاة يقول ما علي ثياب طاهر. لا يا أخي، إن استطعت أنك تغسل النجاسة تغسلها، إن استطعت أنك تغير الثوب تغيره، إذا لم تستطع فإنك تصلي ولو على ثياب نجسة، هذا معفو عنه عند العجز. المهم أنك تصلي ولا تترك الصلاة، تصلي على حسب حالك. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فالدين ميسر ولله الحمد، لكن هذا يحتاج إلى فقيه وإلى عالم يبين لهؤلاء المرضى، يزورهم على أسرتهم وفي غرفهم ويبين لهم هذه الأمور، ولا يتركون على جهلهم ويعتمدون على قول فلان أو علان، أو أنه إذا خرج أو إلى آخر ما يبلغنا من أحوالهم. فهذا أمر خطير، وهذا نتيجة لعدم أو لضعف الدعوة إلى الله. ولكن الآن والحمد لله بعد ما يسر الله المسؤولون عن وزارة الصحة وعلى رأسهم معالي الوزير والعاملون معه، لما أوجدوا هذا الجهاز، جهاز الدعوة في المستشفيات، هذا خير كثير. فإذا يجب على القائمين على هذا الجهاز وفقهم الله أن يهتموا بهذه الأمور، إلى تفقيه المرضى وبيان ما يرخص لهم فيه وما لا يرخص فيه، يبينون لهم هذا الأمر، ولا يتركونهم يعتمدون على ظنونهم وعلى عاداتهم، بل يبينون لهم هذه الأمور ويهتمون بهذا الأمر غاية الأهمية. فهذا من مجالات الدعوة، أو هو أهم مجالات الدعوة في المستشفيات. كذلك على الدعاة إلى الله في المستشفيات أن يكرروا الزيارة للمرضى في أوقات محددة، يجعل مثلا عند المريض رقم تلفون أو رقم جوال، أو فإذا احتاج إلى الداعية أو إلى العالم يتصل عليه، يتصل عليه مثل ما أنه يطلب الممرض ويطلب الطبيب عند الطوارئ المرضية، يدعو أحد العلماء عند ما يحتاج إلى فتوى وإلى مسألة، وهذه أهم، فيكون عند المرضى أرقام للاتصال. يجب على الدعاة أنهم ينشرون هذه الأرقام في كل على كل سرير عند كل مريض، أنه عند ما يحتاج إلى سؤال في ليل أو نهار أو أي ظرف فإنه يتصل على هذا الرجل، إما أن يحضر له المرشد وإما أن يشرح له في مكالمة. هذا أمر مهم يجب الاهتمام به غاية الاهتمام، فهذا من مهمات الدعوة إلى الله في المستشفيات. كذلك من مهمات الدعوة إلى الله في المستشفيات ملاحظة أمر النساء والطبيبات والممرضات أن لا يختلطن مع الرجال أو يخلون مع الرجال، بل يكون للنساء مكان خاص ينطلقن منه ويكون للرجال مكان خاص ينطلقون منه ولا يحصل اختلاط بينهم. وكذلك تلزم النساء بالتستر سواء طبيبات أو ممرضات، يسترن ما فيه فتنة من أجسادهن ويلازمن الستر والحياء ويتركن الممازحة مع الرجال ويقتصرن على عملهن بأمانة. فهذا من مهمات الدعاة إلى الله عز وجل، وأن يذكروا القائمين على المستشفيات وإدارة المستشفيات، يذكروهم بهذا الأمر لأجل وهم لا يقصرون إن شاء الله، لأجل أن يهتموا به ويراعوه لئلا يحصل شيء من الفتن في داخل المستشفيات. فهذا أمر مهم جدا، وهذا من مهمات الجميع، من مهمات الدعاة ومن مهمات المسؤولين في المستشفيات، لأن هؤلاء في ذمة المسؤولين من دعاة ومن داريين وغيرهم. والدعوة إلى الله ليست خاصة بالجهاز المهيئ لذلك، بل الدعوة إلى الله يشارك فيها الطبيب، يشارك فيها الممرض، يشارك فيها الموظف، كل يشارك الدعوة إلى الله بحسب استطاعته، فيحصل التعاون، تعاون. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالمسؤولية مسؤولية الجميع، والتعاون واجب والإهمال ممنوع، وهو مسؤولية، وكل سيسأل يوم القيامة عما ولاه الله عليه. المسؤولية عظيمة، ولكن مع الاهتمام والتوكل على الله والقيام يسهل الله هذه الأمور وتصبح عادية، تصبح أمورا عادية مع المزاولة ومع التكرار. هذا، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم ولجميع المسلمين التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الدين والسلامة من الفتن. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يسعدني في هذه اللحظات المباركة اللقاء بهؤلاء الإخوة والصفوة من القائمين على هذا المرفق الخيري، هذا المرفق العظيم الذي يخدم المجتمع مقوماته بعد الدين وهي الصحة. فلا شك أن صحة الأبدان عون على كل خير، وصحة الأبدان يعتريها ما يعتريها من النقص ومن الأمراض والعوارض، فمن فضل الله أنه جعل لكل داء دواء وما من داء إلا وأنزل الله له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، وبناء على ذلك قامت هذه المستشفيات وما يتبعها من المرافق لأداء هذه المهمة العظيمة في المجتمع، ويقوم عليها رجال من أهل الصدق والأمانة والخبرة أمثالكم، بارك الله فيكم. ولا شك أن الدعوة إلى الله عز وجل أنها هي مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم. الدعوة إلى الله لا بد أن تقوم، دعوة إلى الله، إلى دين الله، الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، الدعوة إلى السلوك الحسن، إلى التعامل الطيب، إلى معرفة أصل العقيدة وأصل الدين، إلى معرفة العبادات والمعاملات. كل هذا بحاجة إلى من يقوم به ويبلغه للناس، وهم الدعاة إلى الله الذين حملهم الله هذه الأمانة. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان لا يترك مجالا إلا ويطرقه للدعوة إلى الله عز وجل، فكان ينتهز المواسم للحج والعمرة فيعرض دعوته على القبائل في منازلهم يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، وكان يغشى المجالس التي يجتمع فيها أهل مكة فكان يدعوهم إلى الله عز وجل ويبلغهم، وكان يعود المرضى على فرشهم ويدعوهم إلى الله عز وجل لعلهم يموتون على خاتمة حسنة فيدخلون الجنة، كما زار عمه أبا طالب وهو على فراش الموت ودعاه إلى الله، وزار الرجل اليهودي أو الشاب اليهودي الذي كان في سكرات الموت دعاه إلى الله فتاب وأسلم ومات على الإسلام، فكان ذلك سببا في نجاته من النار. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يدع مجالا إلا ويطرقه الدعوة إلى الله حتى بلغ دين الله لجميع أهل الأرض من طريق الدعوة إلى الله عز وجل. وكان يرسل الخطابات إلى الملوك والرؤساء يدعوهم إلى الله، وكان يرسل الدعاة كما بعث معاذا إلى اليمن وبعث غيره إلى الجهات يدعو إلى الله عز وجل. الدعوة إلى الله لا بد أن تقوم في كل وقت وفي كل مجال، ومن ذلك مجال المستشفيات، لأنها تضم كثيرا من الناس الذين هم بحاجة إلى الدعوة إلى الله وتبصيرهم. فالمسلمون الذين في هذه المستشفيات بحاجة إلى الزيادة من العلم والبصيرة وبيان ما يشكل عليهم من أمور دينهم، وغير المسلمين ممن يعملون في هذه المستشفيات من ممرضين وأطباء أيضا بحاجة إلى الدعوة إلى الإسلام، حاجة إلى الدعوة إلى الإسلام والدخول في الإسلام، لأن الإسلام للجميع، ما هو خاص للعرب وإنما هو لجميع أهل الأرض عربهم وعجمهم، ونحن مكلفون بأن نبلغ هذا الدين وهذه الدعوة لجميع أهل الأرض مهما أمكن ذلك، لا سيما وقد جاءوا إلى بلادنا ووجدوا بيننا فلهم حق علينا أن ندعوهم إلى الإسلام، والإسلام أعز شيء نهديه لهم، لا يقوم مقام الإسلام شيء لا من الأموال ولا من أي شيء، الإسلام أعز شيء يهدى إلى القادمين إلينا، فنحن نحب لهم ما نحب لأنفسنا، يحب لهم أن يدخلوا في الإسلام وأن يدخلوا الجنة وأن ينجوا من النار، وهذه مهمتنا نحن. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال سبحانه: قل هذه سبيلي، قل للرسول صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فقول الداعية أفضل القول، هو أحسن القول، دعا إلى الله، دعا الناس إلى دين الله عز وجل، لأنهم بحاجة إليه لنجاتهم وفلاحهم وصلاحهم، هم بحاجة إلى الدين. والإنسان بدون دين لا قيمة له، بل الحيوان أعز منه، لأن الحيوان لم يكلف، وهذا إنسان عاقل مكلف. فإذا لم يكن على دين الحيوان أسعد منه. أن تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فالإنسانية بحاجة إلى الدعوة إلى الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، ومن هذه الرحمة أنه يدعو إلى الله، يدعو إلى الله كل من لقي وكل من تمكن من دعوته، رحمة به وإشفاقا عليه وجلبا للخير له وإنقاذا له من الشر. وهذا من النصيحة، من النصيحة أنك تدعو هذا الإنسان إلى الله، تخرجه من الظلمات إلى النور، ومن النار إلى الجنة، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الشقاء إلى السعادة، تجلب له الخير، تنقذه من الورطات التي كان فيها والظلمات الجهالات. فالداعية إلى الله عمله أفضل الأعمال، وهو لا يريد مقابل ذلك طمعا من مطامع الدنيا، أو ولا يريد مدحا ولا ثناء، وإنما يريد نفع البشرية ونفع الإنسانية، هذه مهمته. قد قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فالواجب على من أعطاه الله علما أن يبلغه للناس، وأن يدعو الناس إلى هذا الدين الذي هو دين البشرية، بل دين الجن والإنس. فكيف يموتون وهم لم يبلغهم هذا الدين ولم يعرفوا عنه شيئا؟ يكونون في ذمة الذين قصروا في دعوتهم وتبليغهم. المسؤولية عظيمة، وكل منا يجب عليه من القيام بالدعوة حسب ما يستطيع، كل منا على حسب ما يستطيع. ولا شك أن المستشفيات كما ذكرنا فيها المرضى وفيها الأطباء وفيها الممرضون وفيها العمال وفيها الموظفون، فهم بحاجة إلى، فهم مجتمع، هم مجتمع كبير يحتاجون إلى أن يبلغوا وأن يدعوا إلى الله عز وجل. المؤمن يدعى إلى المحافظة على دينه والتزود من الخير والتوبة من الذنوب، والكافر يدعى إلى الدخول في الإسلام والبعد عن الكفر والعمل للجنة، ترك أعمال أهل النار. فكل بحاجة إلى الدعوة إلى الله عز وجل. فالدعوة مسؤولية الجميع، كل بحسب حاله، ولا سيما أهل النفوذ وأهل النفوذ وأهل المسؤولية. فمن مهمات المسؤول، أعظم مهمات المسؤول، الدعوة إلى الله عز وجل قبل مهمات الأعمال الإدارية والأعمال، هذه أعظم المهمات. وأن يكون المسلم يعمل لدينه ويعمل لإسلامه قبل أن يعمل لدنياه، يعمل لدينه بحسب استطاعته. وكلكم على ثغرة، من ثغور الإسلام. فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبلكم. والدعوة إلى الله كما أنها تكون بالقول الحسن والموعظة والتذكير والبيان، فإنها تكون بالعمل أيضا. الداعية يعمل بما يقول وبما يذكر للناس، يكون قدوة حسنة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم من رآه مجرد رؤية تعلق قلبه به وأحبه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعبد الله حق عبادته ويخشى الله حق خشيته، فمن رآه مجرد رؤية تعلق قلبه به وأحبه وأحب مجالسته وسماع كلامه. وكذلك غيره من الدعاة إلى الله الذين يعملون بما يقولون، فإنهم يكونون دعاة إلى الله بأعمالهم أكثر من دعوتهم بأقوالهم. تعامل الحسن والصدق في المعاملة هذا من الدعوة إلى الله، لأن الإسلام دين الوفاء ودين الصدق ودين النصيحة دين الخير، يكون هذا ظاهرا على المسلم في أقواله وأفعاله وتصرفاته وأخلاقه، ويكون قدوة ويكون أول من يعمل بما يقول. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كيف تطالب غيرك أن يعمل الخير وأنت لا تعمل به؟ لتكن أنت أول من يعمل الخير، ثم إذا عملت تدعو إلى الخير. فهذه صفات الداعية. ولهذا قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. عمل، ما اقتصر على دعا إلى الله، بل عمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فليكن الداعية داعية بأفعاله ومعاملاته وتصرفاته قبل أن يكون داعية بلسانه وكتابته وغير ذلك. فالقدوة الحسنة لها تأثير أكثر من تأثير القول، بحيث من رأى هذا الداعية العامل التقي فإنه يتأثر به قبل أن يتكلم. المريض كما تعلمون، المريض يكون عنده رقة، عنده خوف من الموت، تذكر للموت، فيكون أقرب إلى القبول، أقرب إلى قبول الدعوة، فتنتهز هذه الفرصة ويدعى إلى الله ويذكر بالتوبة ويذكر بحسن الخاتمة، ويوسع عليه ولا يضيق عليه ويقنط من رحمة الله، بل يفتح له باب الأمل وحسن الرجاء بالله عز وجل، ويرغب في الخير ويخفف عنه من وطأة المرض بأن يدعى له ويقال له: إنك بخير وأنت اليوم أحسن منك أمس، فيفتح له باب الأمل. وهذا من الدعوة إلى الله عز وجل، تأنيسه وإفراحه وتوسعة الدنيا عليه، هذا من الدعوة إلى الله عز وجل. تذكيره بالتوبة، وأن تقول: التوبة مطلوبة من كل أحد، أو خاص بالمريض، التوبة مطلوبة من كل أحد، من الأصحاء ومن المرضى ومن الكبار والصغار والذكور والإناث. كذلك تذكره بالوصية وتقول: إن الوصية لا تقرب أجلا ولا تبعد أجلا، ولكنها احتياط وضبط للأمور، فتكتب الوصية حتى ولو كنت على حالة صحة وقوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته عند رأسه. إن الإنسان ما يدري ماذا يحصل وما يعرض له، فإذا كان عليه ديون وعند حقوق للناس وأمانات وودائع فعليه أنه يثبتها ويبينها لئلا تضيع على أهلها. ولا يقول أنا شاب وأنا قوي الجسم وأنا يستبعد الموت، فكيف بالمريض الذي هو على فراش المرض؟ فهو أولى بأن يذكر بالوصية. ويقال ليس معنى هذا أني أرى أنك قريب من الموت، ولكن هذا شيء مطلوب من المسلم في كل حالة، في حال الصحة وفي حالة المرض. فأنت تكتب ما لك وما عليك، توثقه لأجل تسلم من مسؤوليتها أمام الله سبحانه وتعالى، توصل الحقوق إلى أهلها. وإذا عافاك الله تتذكر هذا الشيء، تشوفه مكتوب وموضح وتتذكره ولا تنساه. خليه عندك حتى لو أنت صاحي، خلي عندك وصية بهذه الأمور. فهذا مما يذكر به المريض. كذلك يذكر ب، وهذا أهم، يذكر بالتوبة إلى الله عز وجل، يذكر بالتوحيد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ويقال له هذا مطلوب من المسلم في كل حالة، حالة الصحة وحالة المرض وفي كل حالة. فأنت تكثر من ذكر الله ومن النطق بالشهادتين، ومن لأجل أن يكون بذلك طمأنينة قلبك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولعله إذا تنبه وكرر الذكر والتهليل يختم له بكلمة لا إله إلا الله. يسبق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فإذا عود لسانه بذلك فإنه يوفق للموت عليها، فيكون من أهل الجنة ولا يغفل عن ذكر الله عز وجل. وإن عافاه الله وشفاه فيكون قد تربى على ذكر الله وأحبه ورغب فيه فيداوم عليه. كذلك وهذا مهم جدا، أن المريض بحاجة إلى من يبين له أحكام الطهارة وأحكام الصلاة، لأن بعض المرضى خصوصا الجهال منهم قد يتساهل في أمر الطهارة وأمر الصلاة، ويظن أنه معذور، يظن أنه ما متعمد إن شاء الله، لكن يظن أنه معذور. ربما أن بعضهم يترك الصلوات، يقول لما إلى أن أخرج من المستشفى أنا الآن على السرير وأنا الآن مريض، فشق علي الصلاة فأنا أتركها إلى أن أخرج من المستشفى. وقد لا يخرج من المستشفى، قد يموت وعليه صلوات فرائض، نتيجة الجهل. الصلاة لا تكلف شيئا، قال صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. إن استطاع أن يتوجه إلى القبلة وجب عليه ذلك، وإن لم يستطع صلى إلى أي جهة، ولا يترك الصلاة، ولكن يصلي على حسب حاله ولو على جنبه، ويومئ بالركوع والسجود. فالدين ميسر ولله الحمد، يصلي على حسب حاله، وهذا الواجب عليه، لا يكلف أكثر من ذلك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويصلي كل صلاة في وقتها على راحته، جالس أو مضطجع أو قائم على حسب استطاعته. الطهارة من الحدث للوضوء أو الاغتسال أيضا، إن استطاع أن يتطهر بالماء فإنه يجب عليه ذلك، لأن هذا هو الأصل. إذا لم يستطع أن يتطهر بالماء يتيمم، تيمم بأن يكون عنده يسير من التراب، يسير من التراب محفوظ في علبة أو في أي وعاء، ثم يضرب عليه ويمسح وجهه وكفيه، وهذا يكفيه عن الاغتسال ويكفيه أيضا عن الوضوء، فيصلي. لو قدر أنه ما عنده ماء ولا عنده تراب وهو ما يقدر يقوم من على السرير ويبي يخرج الوقت، ماذا يعمل؟ يصلي على حسب حاله، ولو بدون ماء وبدون تراب صلي على حسب حاله، ولو لم يتوضأ ولو لم يتيمم، لأنه لا يقدر على هذا، يصلي بدون ماء وبدون تراب. المهم أنه ما يترك الصلاة. إذا احتاج إلى الجمع بين الصلاتين، الظهر مع العصر، المغرب مع العشاء، فله الجمع من أجل المرض في وقت إحداهما، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. فالدين ميسر ولله الحمد، لكن الخوف أنه يترك الصلاة اعتمادا على أنه مريض وأنه ما يستطيع أن يصلي الصلاة الكاملة، أو ما يستطيع يتطهر ويترك الصلاة. كذلك ربما يكون عليه فيها نجاسة، فيها دم، فيها بول، فيها شيء من النجاسة، ويترك الصلاة يقول ما علي ثياب طاهر. لا يا أخي، إن استطعت أنك تغسل النجاسة تغسلها، إن استطعت أنك تغير الثوب تغيره، إذا لم تستطع فإنك تصلي ولو على ثياب نجسة، هذا معفو عنه عند العجز. المهم أنك تصلي ولا تترك الصلاة، تصلي على حسب حالك. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فالدين ميسر ولله الحمد، لكن هذا يحتاج إلى فقيه وإلى عالم يبين لهؤلاء المرضى، يزورهم على أسرتهم وفي غرفهم ويبين لهم هذه الأمور، ولا يتركون على جهلهم ويعتمدون على قول فلان أو علان أو أنه إذا خرج أو إلى آخر ما يبلغنا من أحوالهم. فهذا أمر خطير، وهذا نتيجة لعدم أو لضعف الدعوة إلى الله. ولكن الآن والحمد لله بعد ما يسر الله المسؤولون عن وزارة الصحة وعلى رأسهم معالي الوزير والعاملون معه، لما أوجدوا هذا الجهاز، جهاز الدعوة في المستشفيات، هذا خير كثير. فإذا يجب على القائمين على هذا الجهاز وفقهم الله أن يهتموا بهذه الأمور، إلى تفقيه المرضى وبيان ما يرخص لهم فيه وما لا يرخص فيه، يبينون لهم هذا الأمر، ولا يتركونهم يعتمدون على ظنونهم وعلى عاداتهم، بل يبينون لهم هذه الأمور ويهتمون بهذا الأمر غاية الأهمية. فهذا من مجالات الدعوة، أو هو أهم مجالات الدعوة في المستشفيات. كذلك على الدعاة إلى الله في المستشفيات أن يكرروا الزيارة للمرضى في أوقات محددة، يجعل مثلا عند المريض رقم تلفون أو رقم جوال، أو فإذا احتاج إلى الداعية أو إلى العالم يتصل عليه، مثل ما أنه يطلب الممرض ويطلب الطبيب عند الطوارئ المرضية، يدعو أحد العلماء عند ما يحتاج إلى فتوى وإلى مسألة، وهذه أهم، فيكون عند المرضى أرقام للاتصال. يجب على الدعاة أنهم ينشرون هذه الأرقام على كل سرير عند كل مريض، أنه عند ما يحتاج إلى سؤال في ليل أو نهار أو أي ظرف فإنه يتصل على هذا الرقم، إما أن يحضر له المرشد وإما أن يشرح له في المكالمة. هذا أمر مهم يجب الاهتمام به غاية الاهتمام، فهذا من مهمات الدعوة إلى الله في المستشفيات. كذلك من مهمات الدعوة إلى الله المستشفيات ملاحظة أمر النساء والطبيبات والممرضات أن لا يختلطن مع الرجال أو يخلون مع الرجال، بل يكون للنساء مكان خاص ينطلقن منه، ويكون للرجال مكان خاص ينطلقون منه، ولا يحصل اختلاط بينهم. وكذلك تلزم النساء بالتستر، سواء طبيبات أو ممرضات، يسترن ما فيه فتنة من أجسادهن، ويلازمن الستر والحياء، ويتركن الممازحة مع الرجال، ويقتصرن على عملهن بأمانة. فهذا من مهمات الدعاة إلى الله عز وجل، وأن يذكروا القائمين على المستشفيات وإدارة المستشفيات، يذكروهم بهذا الأمر لأجل، وهم لا يقصرون إن شاء الله، لأجل أن يهتموا به ويراعوه، لئلا يحصل شيء من الفتن في داخل المستشفيات. فهذا أمر مهم جدا، وهذا من مهمات الجميع، من مهمات الدعاة، ومن مهمات المسؤولين في المستشفيات، لأن هؤلاء في ذمة المسؤولين من دعاة ومن داريين وغيرهم. والدعوة إلى الله ليست خاصة بالجهاز المهيئ لذلك، بل الدعوة إلى الله يشارك فيها الطبيب، يشارك فيها الممرض، يشارك فيها الموظف، كل مشارك الدعوة إلى الله بحسب استطاعته، فيحصل التعاون، تعاون. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالمسؤولية مسؤولية الجميع، والتعاون واجب، والإهمال ممنوع، وهو مسؤولية، وكل سيسأل يوم القيامة عما ولاه الله عليه. المسؤولية عظيمة، ولكن مع الاهتمام والتوكل على الله والقيام يسهل الله هذه الأمور، وتصبح عادية، تصبح أمورا عادية مع المزاولة ومع التكرار. هذا، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم ولجميع المسلمين التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الدين والسلامة من الفتن. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.